نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
المنطق المتكرر للأمريكي وللإسرائيلي، حتى بالأمس من وزارة الخارجية الأمريكية، والصهاينة اليهود وكبار مجرميهم يكررونه في كل هذه الأشهر باستمرار، هو واضح، يعبر بشكل صريح عن أهدافهم العدوانية التي تستهدف هذه المنطقة بكلها، شعوب أمتنا بأجمعها، وحتى الحكومات والأنظمة في هذه البلدان ليست منأى عن هذا المخطط، وهو عنوان تغيير الشرق الأوسط. بالأمس من وزارة الخارجية الأمريكية يؤكدون على ذلك، وكم كرروا التعبير عن ذلك، كم تحدثوا عن ذلك، كم أعلنوا عن ذلك. الإسرائيلي باستمرار يتحدث عن ذلك. ماذا يعني ذلك؟ يعني في إطار المخطط الصهيوني التغيير هذا كيف هو وعلى أي حال ولماذا وكيف. واضح أنه لصالح العدو الإسرائيلي، وأنه بشكل أساسي لفرض سيطرة العدو الإسرائيلي على هذه المنطقة وتثبيت معادلة الاستباحة على شعوب هذه الأمة في الدم والعرض والأرض والمقدسات، ومسخ هذه الأمة. يعني هو عنوان يفترض به أن يكون كافيا في الاستفزاز لكل أبناء هذه الأمة، لأنه يشمل كل بلد غربي مسلم، يشمل كل بلد مسلم في هذه المنطقة، في كل هذه المنطقة التي يعبر عنها الأعداء بعنوان الشرق الأوسط. حينما يقولون هذا الكلام هم يعبرون عما فيه، بما فيه استهداف لكل هذه المنطقة. مع ذلك يسكت الكثير من الناس، أنظمة وحكاما ونخبا، وكأنه كلام غير جاد. وكلام جاد بالفعل، الأمريكي يسعى لذلك فعلا، والإسرائيلي يسعى لذلك فعلا.
الشرق الأوسط الجديد، الحقيقة التي لا يريدونك أن تعرفها. هل تذكرون الحديث المتكرر عن شرق أوسط جديد؟ كان العنوان الذي صدعوا به رؤوسنا في المؤتمرات والقمم، ثم فجأة اختفى هذا الشعار. ولكن هل اختفى فعلا أم استبدل بمخطط أشد خطورة؟ اليوم الحديث لم يعد عن مشاريع سلام وهمية، بل عن التهجير القسري، وبالأخص تهجير فلسطيني غزة. ولكن لحظة، هل هذا مجرد تهجير أم أنه جزء من الخطة نفسها؟ دعونا نعود قليلا إلى الوراء. هذا التهجير ليس مجرد نزوح عشوائي بسبب الحرب، بل عملية مخططة بعناية تحمل بصمات مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يهدف لجعل إسرائيل القوة الإقليمية العظمى عسكريا واقتصاديا ومركزا تجاريا لا يمكن تجاوزه. ببساطة يريدون تفكيك المنطقة وإعادة تركيبها بما يخدم إسرائيل وأمريكا. ولكن لماذا؟ أولا، لكي تصبح إسرائيل القوة المتفردة في المنطقة. ثانيا، لتأمين بقائها في قلب العالم العربي دون تهديد. ثالثا، لتكون الذراع القوية التي تحمي مصالح أمريكا والغرب دون أن يضطروا إلى إرسال جيوشهم. بايدن نفسه وبصريح العبارة قال إن وجود إسرائيل في المنطقة العربية لم يحفظ فقط مصالح أمريكا، بل وفر عليها تكاليف ضخمة في نشر الأساطيل العسكرية. تخيل أن دولة صغيرة مثل إسرائيل لا تملك حتى حدودا مرسومة بشكل رسمي على خرائط العالم تلعب هذا الدور المحوري، ولكن لماذا لم ترسم حدودها أصلا؟
I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one.
الحدود المفقودة لعبة التوسع الإسرائيلي. إسرائيل وعلى مدى عقود رفضت تحديد حدودها الجغرافية مثل باقي دول العالم، والسبب بسيط: التوسع المستمر. مشروعها لا يتوقف عند فلسطين، بل يشمل أراض عربية أخرى، والهدف هو دولة بلا حدود تستمر بالتمدد بغطاء من الصمت الدولي. خرق القانون الدولي فعلوا، احتلال أراض جديدة مستمرون فيه. عدم تنفيذ اتفاقيات أوسلو لم يجبرهم أحد على الالتزام بها. وهنا يأتي السؤال الأهم: أين العالم من كل هذا؟ لماذا لا تسأل القوى الكبرى مثل الصين وروسيا إسرائيل عن حدودها؟ لماذا لا يطالبها أحد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن؟ الإجابة واضحة: لأن الجميع مستفيد من بقائها بهذه الصورة. التطبيع، الصفقة التي لم تكتب بنودها. بينما تتحدث الأنظمة العربية المطبعة عن السلام، لم تجبر إسرائيل في أي اتفاق تطبيع على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية أو حتى بالانسحاب من الأراضي المحتلة، بل على العكس، هذه الاتفاقية المجانية كانت غطاء لتمرير مشاريع جديدة، ومن بينها التهجير القسري تحت عنوان زائف: شرق أوسط جديد قائم على السلام. ولكن أي سلام هذا؟ الواقع أن هذا الشرق الأوسط الجديد هو مجرد غطاء لخطة محكمة لإنهاء القضية الفلسطينية تماما، وتحويل إسرائيل إلى مركز للسيطرة على المنطقة. وما نشهده اليوم من تهجير فلسطيني غزة والحديث عن تهجير الفلسطينيين من شمال الضفة الغربية ليس إلا تمهيدا لهذه الخطة القذرة. النتيجة: نظام عربي راكع ومستقبل مجهول. الأنظمة العربية بغالبيتها أظهرت انبطاحا غير مسبوق لهذا المخطط، إما بضغط خارجي أو طمعا في البقاء على كراسي الحكم. لكن هذه الأنظمة تغفل حقيقة واحدة: أن مخطط الشرق الأوسط الجديد لن يبقي أحدا في مأمن. التغيرات المقبلة ستكون جذرية، وما يحدث الآن مجرد بداية. إذن السؤال الأهم: هل هذا المخطط سينجح؟ أم أن الشعوب العربية ستقول كلمتها يوما ما؟ الأنظمة العربية التي هرولت نحو التطبيع، سواء كانت علنية أو تعمل في الخفاء، تظن أنها تجاوزت عاصفة الغضب الشعبي. ولكن هل هذا صحيح؟ هل نسيت الأنظمة العربية أن الشعوب العربية وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية لم ولن تتراجع عن معركتها الأساسية؟ هؤلاء الذين يواجهون مخطط تصفية القضية الفلسطينية وفرض شرق أوسط جديد ليسوا مجرد أرقام أو مجموعات معزولة، بل هم الشرارة التي قد تهز استقرار الأنظمة المطبعة نفسها. السؤال الذي لا تريده القوى الكبرى أن يطرح هو: ماذا عن مقاومة الشعوب العربية؟ هل يظنون أنها لن تتحرك؟ هل يعتقدون أن مشروعهم سيمر بلا رد فعل؟ الأمر ليس مجرد توقعات أو أماني، بل هو واقع يتحرك تحت سطح الماء وينتظر لحظة الانفجار. الشرارة قادمة، ومتى اشتعلت لن تكون مقاومة محدودة، بل مقاومة تمتد وتتعاظم لتعيد خلط الأوراق وتقلب الطاولة على من ظنوا أن الشعوب العربية ماتت أو استسلمت. المخطط أكبر مما تتخيل، لكن الفشل مصيره المحتوم. المشروع الاستعماري هذا الذي بدأ بالتهجير القسري لفلسطيني غزة ليس سوى مرحلة أولى من خطة مدروسة بدقة، وضعت لها واشنطن وتل أبيب أهدافا واضحة: ترسيخ الهيمنة الأمريكية والغربية على المنطقة والعالم، جعل إسرائيل قوة إقليمية لا تمس ومركزا للصناعة والتجارة والمال والاستخبارات. لكن هل يمكن لهذه الخطة أن تنجح؟ التاريخ يقول لا. فالشعوب التي قاومت الاحتلال والتي أطاحت بأنظمة مستبدة والتي أفشلت مشاريع استعمارية سابقة لن تصمت إلى الأبد. قد يتأخر الرد، لكنه حتمي. المقاومة ليست مجرد فعل آني، بل حركة تاريخية متجددة تولد مع كل ظلم جديد. مهما بدت الصورة قاتمة ومهما تواطأت الأنظمة، فإن مشروع الشرق الأوسط الجديد لن يكتمل، لأن الشعوب لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وما هو قادم قد يفاجئ الجميع.
الله قد رسم لأمتنا بعلمه وحكمته وهدايته مع تأييده طريق السلام والعز والمنع والردع للعدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الردع، أن تكون الأمة قوية في الموقف القوي، وأن تتجه للأخذ بأسباب النصر والعزة والقوة والمنع لتردع العدو عن الاعتداء عليها. النموذج الإيراني الذي شاهدناه على مدى 12 يوما في الرد على العدو الإسرائيلي وفي التصدي للعدوان الإسرائيلي والأمريكي هو نموذج يبين لنا بالفعل كيف هي ثمرة هذا التوجه الصحيح وفق هداية الله سبحانه وتعالى في إعداد القوة، وأيضا في تفعيل هذه القوة، تفعيلها بإرادة قوية وبموقف فعلي قوي.
طريق الردع لأعداء الأمة بينة أمام كل أبنائها، وأوراقها الصلبة بحوزتهم، والصفوف تتمايز مرحلة إثر أخرى. ومثلما تتكشف حقائق اصطفاف بعض الأعراب في الأيام الماضية لدرء الخطر عن العدو التاريخي للأمة، تحتشد القوى الغربية من جديد أمام عقدة إيران تهددها بما تصفه العقوبات. والأمر في أحد وجوهه يقين متزايد بفشل الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على منشآت البرنامج النووي.
لماذا لم يستمر العدوان الإسرائيلي إلا 12 يوما؟ واضح، لأن هذا الرد القوي أرغم العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه. هذا يبين لنا المعادلات الصحيحة التي تشكل حماية للأمة في كل شعوبها وبلدانها: معادلة الردع، معادلة الرد القوي، معادلة بناء القوة. لما كان هناك إرادة وقرار، وكان هناك ثبات في الموقف، وكان هناك إمكانات هي نتيجة لإعداد مسبق وجاد ورد فاعل ومؤثر ووحدة وطنية في الجمهورية الإسلامية في إيران، التفاف شعبي واسع والتفاف من مختلف الأطياف حول القوات المسلحة والقيادة في إيران، كانت الثمرة ثمرة منع العدو وإرغامه على وقف عدوانه، وإلا لاستمر العدوان على الجمهورية الإسلامية كثيرا لما توقف. والآن كذلك هناك جهوزية تامة للرد القوي بأقوى مما مضى على العدو الإسرائيلي إذا عاد مجددا إلى الاعتداء من جديد.
لم يخرج بعده من العقدة الإيرانية، الغرب يعيد التركيز على طهران، وهذه المرة عبر تكثيف العقوبات الاقتصادية، إجراءات وتلويح متكرر بآلية الزناد. في الزاوية الضيقة إلحاح أوروبي أمريكي على المفاوضات. الانتصار الذي يعلنه الرئيس الأمريكي ويعكسه كيان العدو الإسرائيلي يجد طريقا مغلقا بعد فترة وجيزة من التظاهر بالتصفيق. لقد بدأت مرحلة النزول. تريد الدول الغربية أمريكا والتركا ومعهم أيضا كيان العدو الإسرائيلي أن تفتح طهران الأبواب مجددا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، العودة مجددا للمفاوضات. يتجاهل هذا المسار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والتفويض الأوروبي. الحرب القذرة بالنيابة عن الأوروبيين بحسب المستشار الألماني فريدريش ميرتس هي كذلك كانت قذرة، لكنها بالنسبة للإيرانيين تجاوز خطير يحدث بالضرورة تغييرا في استراتيجية طهران بشأن ملف الطاقة النووية. وقد بدأ. علقت إيران رسميا بعد إجماع في البرلمان التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها الحالي الأرجنتيني رافائيل غروسي بعد أيام من تعليق عضويتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. عمليا تمارس إيران دورها كطرف خرج من الحرب منتصرا، ولا يمكنه قبول الشروط دون أن تبالغ، وتجنبت أن تبالغ لتوقعها أن المعركة لم تنتهي بعد. ذلك إدراك ضروري تشاركه مع الشارع الإيراني الذي أظهر تماسكا وموقفا غير التصور الغربي حول علاقة الشعب الإيراني بالجمهورية الإسلامية. في الولايات المتحدة الأمريكية تولى البنتاغون البدء في سحب ترامب من أعلى الشجرة بالنسبة لفعالية الضربات على المنشآت الإيرانية النووية. لقد حدد للمرة الأولى تقديرا يقول إن برنامج إيران النووي تأخر عامين، ليست أرقاما ومددا زمنية متضاربة فقط مع السردية الترامبية وإدارته التي تردد ما يقول، بل تتضارب كذلك مع ما يجب أن تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تجاه إيران ما بعد 23 من يونيو حزيران، بناء على الواقع وإزاحة دعايته جانبا. تسرب مواقع أمريكية وأوروبية بينها أكسيوس عن تحضيرات لمفاوضات نووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ذلك مبكر وفقا لتصريحات إيرانية رسمية. يرتبط ذلك بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني وتقدير يأخذ بالحسبان التطورات الأخيرة. العدوان الأمريكي وسلسلة مراجعات.
في فلسطين تتسع خارطة الجغرافيا المعسكرة صهيونيا على وقع مصائد الموت، وآلاف العيون المنطفئة بالقصف والحصار أمام أعين العالم، بل أمام مرأة ومسمع العالم أجمع. وقريبا من فلسطين في الجغرافيا وبعيدا عنها في الخريطة، ثمة هناك موقف من يتحذر، كيما يكون قوة مشاه ميدانية لليهود ضمن السير نحو إعادة رسم خرائط المنطقة.
والله يا ما شفت الموت، قعدت أعمل أتابع زي هيك، والله شفت الموت بعيني، شهداء مزقلين يا ما وحياة المصحف، شفنا الموت بعينينا.
في دبابات يا ماما، في دبابات،
والله دبابتين ولا معي اطلاق نار، وشهداء مزقلين يما، والله يما شهداء مزقلين يما، لغمة مغمسة بالدم يما، لغمة مغمسة بالدم، والله يما والله شعبنا خسار يما، عشان اجيب لاولادي، والله يما لغمة مغمسة بالدم، دبابتين والشهداء قدامنا والله تقطعوا يما.
رايح اجيب كيس طحين سقع حسب فهمنا منه.
يواصل الإخوة المجاهدون الأعزاء في قطاع غزة في مقدمتهم كتائب القسام ومعها أيضا سرايا القدس وبقية الفصائل الفلسطينية التصدي للعدو الإسرائيلي بكافة الوسائل المتاحة، الصمود العظيم على مدى 21 شهر مع الحصار الشديد جدا، وهم يقاتلون بكل بسالة وبروح معنوية عالية جدا. ماذا لو امتلك أولئك الإخوة المجاهدون ما هو بحوزة الجيوش العربية من السلاح؟ مع روحهم المعنوية العالية وصمودهم وثباتهم، الجيوش العربية التي انهزمت مجتمعة في 6 أيام، بينما هؤلاء المجاهدين في قطاع غزة ثابتون صامدون على مدى 21 شهر دون انهزام، دون تراجع، ثبات واستبسال وإلحاق الخسائر بالعدو الإسرائيلي.
في خضم المشهد المتزاحم بالمتغيرات، يطل السيد القائد بحقائق 3 يدعو سيد القول والفعل جميع أبناء الإسلام للوقوف عليها وللنهوض بها ولمواجهة تحدياتها قبل أن يزداد ثقل ما تنوء به أكثر وأحمال ما لم تتحمله من مسؤولياتها الأكبر في قادم الأيام.
على كل، الاتجاه الصحيح والموقف الصحيح لأمتنا هو واضح، أن تتجه هذا الاتجاه الذي رسمه الله لها في تحمل مسؤولياتها المقدسة في الجهاد في سبيل الله تعالى، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخليها عن هذه المسؤوليات المقدسة التي هي ليست عبئا عليها، ولم يرد الله أن يجعل هذه المسؤوليات لتكون عبئا على هذه الأمة، بل لتبنيها وتحميها. يا مسؤوليات إذا تحركت فيها الأمة بنت الأمة وحمت الأمة وكانت عزا وقوة للأمة، وإذا فرطت فيها تحولت هذه الأمة مثل ما يعاملها أعداؤها الآن، مأمورة بالمنكر، منهية عن المعروف، صاغرة ذليلة، مستعبدة مجهورة. هذا هو الحال الذي يريده لها الأعداء. وذلك يسكت الكثير من الناس أنظمة وحكاما ونخبا، وكأنه كلام غير جاد، وكلام جاد بالفعل. الأمريكي يسعى لذلك فعلا، والإسرائيلي يسعى لذلك فعلا، ومعنى ذلك مصادرة الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية والعزة الإيمانية على هذه الشعوب، لأن الهدف هو تثبيت معادلة الاستباحة والسيطرة لصالح العدو الإسرائيلي وفرض الاستسلام على بقية أبناء هذه الأمة له، ومعنى ذلك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، معناه القبول بالذل والاستعباد والقهر والهيمنة من أسوأ عدو، من عدو سيء، العدو الإسرائيلي بكل سوءه. لا ينبغي القبول بالذل والاستعباد لهذه الأمة، من المعيب، المعيب على هذه الأمة على مستوى العرب. العرب شعوب كثيرة، والشعب العربي بنفسه شعب كبير جدا. ما الذي يدفعهم لأن يقبلوا بالذل والاستسلام والاستعباد لعدوهم السيء اليهود الصهاينة؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هذا ما لا ينبغي إطلاقا حتى بالفطرة الإنسانية. أمريكا عن عقوبات إضافية ضد كوبا. كوبا على مدى أكثر من 60 عاما وهي ثابتة في نهجها التحرري الرافض للهيمنة والسيطرة الأمريكية عليها بالفطرة الإنسانية. ما بالك بنا نحن العرب والمسلمون جميعا، ومع الفطرة الإنسانية دين الله، كتاب الله، هدى الله، إرث الرسل والأنبياء، الكفيل بأن يجعلنا نفسيا ووجدانيا في أرقى مستوى من الكمال الإنساني.
ورغم اعتراف الولايات المتحدة مبكراً بالحكومة الكوبية الجديدة، إلا أن العلاقات تدهورت سريعاً بعد تأميم كاسترو للمصانع والمزارع بقصد إنهاء هيمنة الشركات الأمريكية الكبرى في البلاد. وسرعان ما فرضت الولايات المتحدة على كوبا أطول حصار اقتصادي في التاريخ الحديث، قدرت خسائره ب 130 بليون دولار على مدى 60 سنة. كما مارست سياسات عدائية تضمنت تشجيع قوى الثورة المضادة وإحكام العزة السياسية والدبلوماسية على النظام الكوبي. نشطت كوبا في دعم الثوار اليساريين في العالم خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وأقامت علاقات قوية مع أنظمة عربية مثل مصر والجزائر وليبيا والعراق، بالإضافة إلى دعم كاسترو القوي للقضية الفلسطينية.
أما يمن الرسول والقرآن والإسلام فكيف له أن يمل ورسوله يسيء الأعداء إليه؟ وكيف يكل وقرآنه يمزق أمام ناظريه ودينه وهو متربص به من أشر تحالفات المجرمين وألد مخططات المتكالبين عليه؟ يمن الأنصار والإقدام لا تراجع قيد أنملة عن موقف ليس في غيره إلا الخزي في الدنيا وعذاب الله في الآخرة، ثابتون على موقفنا سائرون عليه، ولكل ذلك نتائجه، وعد حق من الله، وبشر الصابرين. فتبينوا. مستمعين الأكارم من إذاعة صنعاء، البرنامج العام، وفي هذه الحلقة من برنامج فتبينوا نستضيف عبر الخط الهاتفي الدكتور عبد الملك عيسى، أستاذ علوم الاجتماع السياسي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله، وسهلا بكم.
بداية سيدي الكريم، قراءتكم حول كلمة السيد القائد التي ألقاها يوم أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهرين. التحية لكم وللمستمعين الأكارم. طبعا السيد القائد عندما يلقي كلمة فنحن نعلم يقينا بأن أي كلمة السيد القائد هي وفق المنهجية القرآنية المستمدة من ذكر شهيد القرآن السيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. فهناك أركان أساسية لأي كلمة يلقاها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أولها المرجع القرآنية كأساس للتحليل والتوجيه. ثانيا تشخيص الواقع من خلال سنن الله في الصراع بين الحق والباطل. ثالثا تقديم الموقف الواعي والجهاد كضرورة إيمانية. فإذا نظرنا إلى العنصر الأول الذي هو مركزية القرآن في تحليل العدوان، نشاهد أن السيد القائد دائما ما يستند إلى آيات قرآنية قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من النساء والأطفال وأيضا وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. كل هذه الآيات القرآنية تبين لنا طبيعة العدو، وتبين لنا انحطاط القيم الغربية، وتبين لنا كل ما يريد الله سبحانه وتعالى كشفه لنا في هذا العدو. ونحن نعلم أن هذا العدو الصهيوني والعدو الأمريكي هم عبارة عن حفالات الأرض تجمعوا في أرض واحدة وأرادوا أن يخضعوا العرب والمسلمين لهؤلاء. ودائما يتحدثون عن موضوع الشرق الأوسط وإقامة الشرق الأوسط، وهو ما كشفه السيد القائد في خطابه يوم أمس. فالخطاب لم يكن فقط مجرد توصيف للواقع، بل كشف طبيعتهم وفق المنهجية القرآنية. فالله سبحانه وتعالى يقول عند لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. السيد القائد بالأمس استخدم عبارة مهمة، قال لو كان الكيان الصهيوني والكيان الأمريكي يشربون الدماء من دماء أبناء قطاع غزة لشبعوا. فهؤلاء فعلا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء لا توجد لديهم بشرية، لا توجد لديهم إنسانية، لا توجد لديهم شيء من هذه الأشياء التي يدعونها في واقعهم. فلديهم انحطاط ديني لا يقاس، لا يستطيع أحدا قياسه. لكن الله سبحانه وتعالى كشفهم في محكم كتابه وعراهم ووصفهم لنا. فهذه المعرفة التي يلقيها علينا السيد القائد هي وفق المنهجية القرآنية، يكشف لنا طبيعة العدو، يكشف لنا طبيعة الانحطاط الجيم الغربي. إذا رأينا أيضا التشخيص القرآني للواقع كيف وصف العدو وأفعاله، الذين مثلا يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء، فهؤلاء لا يمكن أن تستمر حياتهم إلا بالشحناء والبغضاء وإيقاع العداوة بين الأمة الإسلامية. هذا ما نشاهده في كل مكان، في سواء في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في فلسطين أو في أي مكان من الأماكن. فدائما هم يحاولون محاولة زرع الفتنة، يعني ما يسمى من خلال زرع الجواسيس وزرع أولئك الذين يقومون بالتخريب الداخلي. وهذا ما نشاهده بشكل مستمر، هذا ما سمعناه وما رأيناه عندما نشاهد مثلا عملية الجيش اليمني بالأمس في محافظة ريما. كل هذه هي من أفعال اليهود، من أفعال الذين يريدون أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الأمة الواحدة. فهذه أفعالهم كما وصفها القرآن الكريم وكما كشفها لنا السيد في خطابه يوم أمس. أيضا السيد القائد تكلم عن خطورة السكوت واللامبالاة. السكوت واللامبالاة هي مسألة خطيرة جدا. تكلم وضرب مثال مهم عندما يتحدث عن دولة كوبا التي هي قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها رغم ذلك ترفض العنجهية، ترفض الخضوع والإذلال من قبل أمريكا. فتقوم أمريكا في آخر فترة بوضع عقوبات على هذه الدولة، وهي دولة صغيرة بسيطة في حضن أمريكا، لكنها قوية مقاومة لا تخضع للإرادة الأمريكية. فما بالك نحن المسلمين الذي الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقاتل، يأمرنا أن نرفض الإذلال، أن تكون لدينا كرامة، ولقد كرمنا بني آدم. كل هذه الآيات التي تخاطبنا نحن كمسلمين، ولكننا نستمرئ الإذلال الأمريكي، نخضع للإذلال الأمريكي، نسلم أموالنا للأمريكيين. فهذه موقف الأمة الإسلامية وتخاذل الأنظمة أصبح مفار للضحك، مفار للجدل العالمي. كيف أن هذه الدول كفنزويلا، ككوبا، كغيرها من الدول ترفض الإذن الأمريكي، وهي كما قال السيد بالأمس فطرة إنسانية. فطرة الإنسان الله سبحانه وتعالى يأمره أو في فطرته البشرية التي خلق الله عليها وجبله عليها هي مقاومة الإذلال، مقاومة الوهم الأمريكي الذي يريد أن يستذلنا ويهيننا. فما بالنا أن لدينا منهجية قرآنية حقيقية تطالبنا بالرفض، تطالبنا بأن نقاتل، أن نجاهد مثل هذه الأشياء التي تحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الدين الإسلامي بأكمله قائم على طبيعة الرفض، أن نرفض الإذلال، أن نرفض عبادة الأصنام، أن تكون لدينا استقلال حقيقي وحرية حقيقية وكرامة إنسانية حقيقية. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض.
هذا هو موقف الأمة العربية والأمة الإسلامية، وهو موقف مخزي. في آخر شيء السيد القائد رضوان الله عليه يطالبنا بالموقف القرآني المطلوب، وهو التحرك والجهاد والوعي، الجهاد في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، التحرك على أساس الموقف الإيماني لا السياسي فقط، وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، الثبات والصبر والرباط، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل هذه المسائل هي مسائل هامة جدا، والله سبحانه وتعالى رسمها لنا في محكم كتابه، وخاطبنا بها السيد القائد يوم أمس ضد هذا المنهج القرآني، ويكشف لنا مثل هذا الواقع. فالسيد القائد دعانا بكتاب الله، بقرآنه وخطابه القائم على آيات قرآنية، بأن نجاهد وأن نتحرك وأن نصبر وأن تكون لدينا وعي عالي جدا. وهذا الوعي هو ما يدفع هذا العضو الصهيوني إلى أن يحذر من حربنا.
نعم، هذا سيد الكريم العدو الإسرائيلي، وزير حربه المدعو وزير الدفاع الإسرائيلي، قال سنتعامل مع صنعاء مثل طهران، وأمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين على ما أسماهم. هذه التهديدات التي تلقها هنا وهناك مثل هذا وزير الحرب الإسرائيلي، إلى ماذا ترمي وإلى ما يهدف؟ وهل هل هل لها جدوى؟ هل هي حرب إعلامية؟ هل هي حرب نفسية؟ كيف توصف هذا التهديد الذي الشعب اليمني بنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي من هنا وهناك، بنشوف أن الشعب اليمني الطفل الكبير الصغير المرأة ترى هذا التهديد ولا كأنه حشرة أو بعوضة. كيف توصف أنت هذا التهديد الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني العظيم؟
طبعا تهديد وزير الدفاع الصهيوني المجرم الذي لم يشبع من دماء أبناء قطاع غزة يأتي في سياق الحرب النفسية، وهو في حقيقته تهديد يعكس انزعاجا صهيونيا من استمرار العمليات اليمنية النوعية. فاليمن على سبيل المثال يضرب العمق الصهيوني بصواريخ فلسطين 2، وطائرات مسيرة وصواريخ بالستية بالفجار وغيرها. أيضا اليمن استطاع أن يفرض حظر بحري على السفن الصهيونية في البحر الأحمر، وما كشفه السيد القائد بأنه حصار بحري مكتمل وناجح تماما. أيضا فشل العدوان الأمريكي والإسرائيلي في كسر إرادة اليمن بعد أن أتت الطائرات الأمريكية البيتو F-18 F-35 لقصف الجبهة اليمنية، وحاملة الطائرات التي أتت حوالي 3 حاملات طائرات من أجل كسر إرادة الشعب اليمني. وفي الأخير انسحبت أمريكا، وبقي اليمن يقصف الكيان الصهيوني دون أن يستطيع كسر الإرادة اليمنية، بل أن اليمن كسرت الهيبة الأمريكية على المستوى العالمي. فهي تأتي كل هذه التهديدات كرسالة ردع نفسي واستباك سياسي، فيحاول قدر الإمكان إثارة الحرب النفسية ضد أبناء الشعب اليمني وتضبيط الوعي الشعبي الذي تحدثنا عنه سابقا، والمطلوب منا كشعب يمني أن يكون وعينا الشعبي عالي جدا استنادا إلى قدرات فعلية وحقيقية. فالكيان الصهيوني هو يعجز كل العجز في فتح جبهة جديدة، وخاصة بعد فشل الكيان الصهيوني في حسم معركته مع الجمهورية الإسلامية في إيران. فالجمهورية الإسلامية في إيران كما تحدث السيد القائد يوم أمس استطاع أن يضرب الكيان الصهيوني بعض، وهذا دفع الكيان الصهيوني إلى أن يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في خلال 12 يوم، رغم الدعم الأمريكي والبريطاني والعربي لهذا الكيان الصهيوني. فالكيان الصهيوني يعاني مأزق حقيقي في واقعه، فقد تآكلت
في قوته البحرية والبرية، واستنزفت جبهاته سواء في غزة أو لبنان أو اليمن أو غيرها. فتهديده لصنعاء يعكس توترا حقيقيا يعاني منه في واقعه، وليس توجه استراتيجي. فالتهديد هو إذا نظرنا من منظور قرآني هو فقط لتخويف العباد الله المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فهم المفترض أن يخافوا من الله، هم يدعون أنهم مؤمنين لكنهم بالعكس تماما يطبقون هذه الآية. هو ينظر إلى الشعب اليمني أشد رهبة في صدوره من الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن العدو الذي يشعر بفاعلية المؤمنين بدأ بتضخيم التهديد ومحاولة إقناع الشعب اليمني والكيان الصهيوني ومرتزقته في الداخل بأن هؤلاء يضخم هذا التهديد ويحاول حتى لا تسقط الحكومة في الكيان الإسرائيلي، وحتى يضخم هذا التهديد ويحاول كسر الإرادة بالمكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتهديد صنعاء والقول بأن صنعاء كظهران هو مكر دعائي دائما ما يستخدمه اليهود، واليهود مشهورين بالمكر، مشهورين بهذه الحالة كما وصفها الله سبحانه وتعالى.
صحيح. هل تعتقد سيدي الكريم أن هي جولة أولى الاعتداء على إيران من قبل هذا العدو الصهيوني والرد الإيراني، هل تعتقد أنه وقف إطلاق النار مسألة مؤقتة أو اتفاق هش، أم هناك جولات قادمة للتصعيد بين الجمهورية الإسلامية في إيران والكيان الصهيوني؟
الكيان الصهيوني كما قلنا هو من طبيعته الغدر، من طبيعته الخيانة. فما حدث وكان يريد إنهاء الجمهورية الإسلامية في إيران، كان يريد أن يقضي على نظام الجمهورية في إيران وأن يحولها إلى دولة تابعة، وأن يحكمها أشخاص يرضون بالكيان الصهيوني، وأن لا تكون جمهورية إسلامية على حقيقتها. وقد يكون هو يريدها جمهورية إسلامية، لكن جمهورية إسلامية وفق الإسلام الأمريكي، هو لا يريد إسلام حقيقي، إسلام رفض للظلم، رفض للعدوان، رفض للاستلام. هو يريدها جمهورية غير مستقلة، لا توجد لديها كرامة، لا يوجد لديها كرامة إنسانية، لا يوجد لديها استقلال حقيقي. هذا ما كان يريده، فعجز عن تحقيق أي هدف من هذه الأهداف. وردت الجمهورية الإسلامية في إيران برد عنيف جدا بالنسبة لواقعه، واستعادت عافيتها في غضون ساعات قليلة. خلال هذه الساعات وبعد الصفعة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية للكيان الإسرائيلي وللأمريكي، الآن لابد أن يكون هناك ما يسمى بمعركة أخرى أو استعداد لحرب قادمة. فهم أهل غدر، أهل خيانة، هم الآن يستعدون استعداد كامل. إذا نظرنا وفق المعايير السياسية التي ينظر إليها الآخرين، رأينا أن الكيان الصهيوني طلب ذخائر كبيرة جدا تم تزويده بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار، وهذه قذائف دقيقة، قذائف يعني تستهدف أهداف محددة، دليل على أن الاستعداد بدأ منذ انتهاء العدوان على الشعب الإيراني. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يجهزون معركة قادمة، سواء على الجمهورية اليمنية، سواء على الشعب الإيراني، سواء على الشعب اللبناني، وحتى الشعب في قطاع غزة. وما يتحدثون عنه اليوم من محاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم على مدى هذا الواقع، هي مرحلة فقط للاستعداد حتى لا يظل الجيش الصهيوني منهك وواقعي.
فيراد أن يوقف الحرب على قطاع غزة حتى يستعد لمعركة أكبر من ذلك بكثير، وسيعود بعدها للعدوان على قطاع غزة والعدوان على الشعب اليمني والعدوان على الشعب الإيراني والعدوان على الشعب اللبناني.
نعم. العدو السعودي والعدو الأمريكي، هناك وسائل إعلام العدو تكشف عن تخادم سعودي إسرائيلي وتحالف أمني عسكري غير معلن. العديد من وسائل إعلام العدو تحدثت عن هذا التخادم السعودي الإسرائيلي والتحالف الأمني العسكري. هل هم بعد فشلهم العسكري هل هم يراهنون على الجانب الأمني بدعم مرتزقة جماعات هنا أو هناك في المحافظات الحرة بدعمهم لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل اليمن من قبل مرتزقة في الداخل أو مرتزقة في الخارج، فهم يراهنون ربما على الجانب الأمني وكيف أنهم فشلوا في الجانب العسكري يلجؤون إلى الجانب الأمني. يقظة وحذر طبعا جميع محور المقاومة، كيف توصف هذا القراءة الصهيونية لعدة محللين أنهم فشلوا عسكريا، فشلوا بحربهم بالطائرات، فشلوا بحاملات الطائرات في البحر، فشلوا بكل ما يملكون، الآن يلجؤون إلى الجانب الأمني، كيف توصف هذه المشاهد وهذه القراءة؟
هذه قراءة حقيقية. فأولا يجب أن نفهم أنه لا يوجد فرق مطلقا ما بين الكيان الصهيوني وما بين العدو السعودي والعدو الإماراتي والعدو البحريني وكل كل دول التطبيع، فكلاهما شيء واحد، في الأردن، في السعودية، في قطر، في تركيا، في الإمارات، كل هذه الدول دول التطبيع، أي عمالة لهذه الدول تعتبر يصب مصالحها في مصلحة العدو الصهيوني، لأن المنسق الأكبر بين هذه الدول هو الكيان الأمريكي، ومعلوم أن الكيان الأمريكي لا يريد الخير للشعوب الإسلامية والشعوب العربية، وهو يريد أن يدفع ما كما يدعي إلى تشكيل شرق أوسط جديد. قبل يومين سمعنا تصريح من وزارة الخارجية الأمريكية وهو يعلن بأنه يريد تشكيل شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط الجديد يراد لمحور المقاومة أن ينتهي. لأي إسلام حقيقي، إيمان حقيقي، إيمان لرفض الأمريكي، يراد القضاء عليه، والقضاء عليه هو لا يستطيع أن يقضي عليه قضاء عسكريا، وإنما عبر أساليب خبيثة جدا من قبل الكيان الصهيوني، وهو ما تكلمت عنه أخي الكريم، وهو عبر الفتن الداخلية. قد لا يأتي الموساد الإسرائيلي لتجنيد أحد العناصر مباشرة إلى الموساد الإسرائيلي، فقط أن تكون مجندا لمصلحة مرتزق صغير جدا في جنوب اليمن كطارق عفاش أو الانتقالي أو حزب الإصلاح أو غيره، في آخر المطاف الهدف التي أنت تحققه في الأراضي الحرة هو هدف إسرائيلي في المقام الأول، وتخدم الهدف الموساد الإسرائيلي. هذا ما حدث عندما تحدثنا عن ما حدث في محافظة ريمة، ونشاهد أن هذا العنصر الذي كان يقوم بأعمال مسيئة للأمن في محافظة ريمة كان مجندا لمصلحة حزب الإصلاح اليمني وليس للموساد الإسرائيلي، لكن ما كانت أهدافه؟ أهدافه تحريض المجتمع، عدم حضور دورات طوفان الأقصى، أن لا يتدرب الأفراد في معركة طوفان الأقصى وتلك الدورات التي قيمها الجيش اليمني في طوفان الأقصى. هذا كان هدفه، يحرض المجتمع، يقول للمجتمع لا تذهبوا مع الجيش اليمني، لا تتدربوا، لا تذهبوا، لا تخرجوا إلى السبعين، لا تذهبوا إلى المظاهرات في يوم الجمعة، لا تسمعوا، لا تقولوا، لا إلى آخره. هذا الهدف رغم أن أنه كان يخدم التجمع لمن الإصلاح وحزب الإفساد اليمني، كان يخدم في آخر المطاف الموساد الإسرائيلي. هذا هو الذي نحذر منه. فلا يوجد شيء اسمه أنا سأخدم السعودية وهي دولة عربية وإسلامية والحرمين فيها وقائدها هو ملك المسلمين وإلى آخره كما يدعي بعض المذاهب الإسلامية، بل أن التيار النظام السعودي والنظام الإماراتي والنظام البحريني والنظام التركي وكل أنظمة التطبيع في آخر المطاف يصبون لمصلحة الكيان الإسرائيلي ولخدمة الكيان الأمريكي. هذا المسألة يجب أن تكون على درجة عالية من الحذر وعلى درجة عالية من الوعي. فأبناء محافظة ريما كانوا على أعلى مستوى من الوعي لأنهم فهموا وعرفوا أن ما يقوم به هذا العنصر الذي قتل رجال الأمن وقام بالاعتداء عليهم وقتل 3 من أفرادهم وهم أفراد من نفس مذهبه من نفس بيئته من نفس قبيلته، وكان الغرض فقط أن يخدم الكيان الإسرائيلي وأن يكون هدفه الأخير لمصلحة الموساد الإسرائيلي. فالموساد الإسرائيلي عندما يعجز عن استهداف أي دولة من الدول يقوم بتفكيك الجبهة الداخلية في هذه الدول. اليوم اليمن الجمهورية اليمنية عندما تسمع تصريحات المسؤولين الصهاينة شباب الآفاق ما الذين يقولون؟ يقولون يجب حصار المناطق الحرة في اليمن ويجب أن نتفاهم مع حكومة عدن ويجب أن نخترقهم عبر الموساد الإسرائيلي وأن نكلف الموساد الإسرائيلي بتجنيد عملاء في الداخل أن ينقلوا إلينا أخبارهم وإلى آخره. هذه تصريحات ليست جديدة ولا ندعي أن نقولها. بإمكان أي فرد منا من الإخوة المستمعين أن يدخل إلى الجوجل ويبحث ما هي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن اليمن. هذا قالها لي برمان، هذا قالها وزير الدفاع، هذا قالها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو. هم يريدون تفكيك الجبهة الداخلية اليمنية لأن الجبهة الموحدة لا يستطيع هزيمتها مطلقا، لأن لا الجيش الصهيوني ولا الجيش الأمريكي ولا أقوى من الجيش الأمريكي يستطيع أن يهزم الوعي اليمني. في الجمهورية الإسلامية في إيران أهم عنصر في ضرب الهدف الأمريكي هو وحدة الشعب الإيراني. لو أن الشعب الإيراني قام بالخروج على النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران لانتهى، لكن الوعي العالي لدى الشعب الإيراني والتوحد خلف القيادة الإيرانية هو ما وجه الصفعة أكثر من الصواريخ الإيرانية. وهذا من ضرورة أن نفهم أن الوحدة هي أساس مواجهة المشروع الصهيوني، لأن الهدف الصهيوني هو تفريق الأمة وزرع الفتنة داخل الأمة. يعتبر نصر عظيم جدا بالنسبة لهم إذا زرع الفتنة، إذا استطاعوا أن يزرع الفتنة في أوساط المجتمعات يعتبر نصر عظيم بالنسبة لهم، ومن ثم يستطيع أن يأتي بالقوة العسكرية لضرب أي تيار داخلي. لماذا؟ لأنه سيجد أن لديه عناصر داخلية سيصورون القواعد العسكرية، سيصورون مضادات الطائرات، سيكشفون من أين تنضرب الصواريخ، وعند هذه الحالة يستطيع أن يحقق بعد أن فكك الجبهة الداخلية يستطيع تحقيق نصر عسكري. فلذلك عندما نتحدث عن أن الكيان السعودي والإماراتي والبحريني والتركي وغيرهم خدمتهم تصب في خدمة الكيان الإسرائيلي نتيجة هذه المعايير ونتيجة هذه الأهداف، هل نتوقع أن هناك أهداف لدى الكيان السعودي لا يكشفها للموساد الإسرائيلي؟ هذا عبث. عندما نشاهد فقط القصف الصهيوني على الجمهورية اليمنية، ما الذي قصفوه؟ وأيضا القصف الأمريكي، ما هي الأهداف التي قصفوها؟ ألم يكشفوا نفس الأهداف الذي قصفها السعودي والإماراتي طوال 7 أعوام من العدوان على الشعب اليمني؟ هذا دليل على أن هناك أهداف كانت لدى السعودية ولدى الإمارات وضعوها في تصرف الأمريكي وفي تصرف الإسرائيلي ليأتي بقصفها، وقصفوا نفس الأهداف. شاهدنا ذلك والشعب اليمني شاهد ذلك. كل الأهداف التي تم قصفها من قبل الكيان الإسرائيلي والكيان الأمريكي هي نفس الأهداف التي قصفها السعودي والإماراتي، ولذلك لا يجب أن لا يكون لدينا حسنية في من يطلب منا معلومات أو يأتي إلينا ويقول يعني أنا سافرت إلى السعودية ولا كنت في السعودية ويدعي أنه في بلد الإسلام وأنه لا ويطلب منا أن اليمنيين أخوة وإلى آخره ويقول إلى نحن كذا. كل هذه عبارة عن أشياء لمصلحة الموساد الإسرائيلي ولخدمة الموساد الإسرائيلي، وأنا أعرف يقينا أن الشعب اليمني على أعلى مستوى من الذكاء. كل الكلام الذي شرحته حاليا أنا على يقين أن المستمع الكريم يعرف هذا الكلام ويعرف أكثر من ذلك، لأن الشعب اليمني مسيس في ضبعه، لا تستطيع. قد يكون هذا الكلام نقوله لشعب آخر، لكن الشعب اليمني هو مدرك ولديه الإحساس الحقيقي والواقعي بكل الكلام الذي نطرحه. فبالنسبة لنا كشعب يمني فلدينا قيادة قرآنية حكيمة تخاطبنا كتاب الله سبحانه وتعالى وتكشف لنا الكثير من الأشياء لو لم يكن لنا إلا ما تكلم به السيد القائد يوم أمس لكفتنا. وأنا أعرف يقينا أن الشعب اليمني على مستوى من الذكاء ومن الوعي ومن المعرفة، ولذلك فشلت مسرحية ريمة ولم تنجح، ورأينا اجتماعات بعدها وصدر بيان رسمي عن محافظة المحافظة وعن شيخ مشايخ المحافظة وجميع الفعاليات في المحافظة بأنهم لا يقبلون هذه المسائل وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لمثل هذا الإذلال. هذا هو الوعي الذي يتمتع به الشعب اليمني،
إنه الوعي
على مستوى عالي من الوعي في هذا الجوانب، ولن تنجح الخطة الصهيونية لأن اليمنيين يعرفون اليهود، لأن اليهود كانوا يعيشون هنا ونحن نعلمهم أنهم أهل غدر، أهل خيانة، أهل مكر. فالشعب اليمني لديه خبرة عالية جدا بأساليب اليهود، فلا يمكن أن يخدع بهم على الإطلاق.
نعم، إذا هو الوعي واليقظة والحذر يا أبناء الشعب اليمني العظيم، مثل هذه الدسائس والمكائد التي تحاك ضد أبناء الشعب اليمني والتي تثير الفتن والاقتتال فيما بيناتنا البين، ولكن لن يصلوا إلى مرامهم ولن يصلوا، لا ولن في اليمن هذا غير وارد على ما قال السيد القائد سلام الله عليه. إذن الدكتور عبد الملك عيسى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء برنامج فتبينوا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم.
وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.